الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده حمدا لا يحد ونشكره شكرا لا يعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه إلى الأبيض والأحمر والأسود. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الرشد وعلى آله وصحبه ومن جد في متابعته واجتهد. أما بعد، أيها المسلمون، نهوض الأمة ورقيها معقود بصحة التعليم وجودة التربية، والمناهج الأرضية وطرائق البشر مهما أوتيت من قوة واجتمع لديها من خبرة فإنها تقف عاجزة عن تحقيق الكمالات وعن التناغم مع الفطرة السوية. والسبب هو أن هذه المناهج لا تخلو من هوى بشري جهول أو نظرة ضيقة محدودة مع ضعف في الشعور الداخلي الصادق، الذي هو بلا شك مؤثر كبير في سير العمل التعليمي والتربوي. ولذا فإن من المهم جدا إدامة النظر والتأمل في الأساليب النبوية في التربية والتعليم، وذلك لأن الله جل وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه معلما ومزكيا ومبشرا ونذيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم في صحيحه. فالحكمة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس، ولذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها تربية وتعليم، مما يجعلها غنية جدا بالأساليب التربوية والتعليمية. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكمال البشري وعصم من الخطأ الذي يقدح في تبليغه للدعوة، فأي عاقل حريص على مرضاة ربه يخير بين الاقتداء بالمعصوم الذي يكفل له السير على صراط الله المستقيم، وبين الاقتداء بمن لا يؤمن عثاره ولا تضمن استقامته على الحق ونجاته. لقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مع أميته علما لا يدانيه فيه أحد من البشر، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بمختلف الظروف والأحوال التي يمكن أن يمر بها أي معلم أو مرب أو أب في أي زمان ومكان، فما من حالة يمر بها المربي أو المعلم أو الأب في تربيته لأبنائه إلا ويجدها نفسها أو مثلها أو شبيها بها أو قريبا منها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد عاش نبينا عليه الصلاة والسلام عاش الفقر والغنى، وعاش الأمن والخوف، وعاش القوة والضعف، وعاش النصر والهزيمة، وعاش اليتم والعزوبة والزوجية والأبوة، فكان يتعامل مع كل مرحلة ومع كل حالة بما يناسبها. لقد ساس النبي صلى الله عليه وسلم العرب ودعاهم وعلمهم وأحسن تربيتهم مع قسوة قلوبهم وخشونة أخلاقهم وجفاء طباعهم وتنافر أمزجتهم. لقد كان حال العرب كما وصفهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هكذا كان حال العرب. فاحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه من جفاء وصبر منهم على الأذى حتى كانوا خير أمة بعد أن لم يكن لهم قيمة ولا وزن، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الذي ينظر إلى الجاهلية قبل الإسلام وكيف أنها كانت تعيش انتكاسة في الفطرة والعقيدة والأخلاق ليرى كم هو الدور الكبير الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أحدث نقلة ضخمة وضخمة جدا في زمن قياسي. وحين نريد أن نقف على المنهج النبوي الصحيح في التربية والتعليم فلا بد أن نفرق بين السمات الثابتة في حياته صلى الله عليه وسلم وبين السمات التي تستدعيها حالات معينة توجب نوعية معينة من التعامل، وإليك بعض الأمثلة توضح ذلك. الرفق واللين والرحمة مثلا سمات ثابتة في الهدي النبوي لا تكاد تفتقدها وأنت تطالع السيرة أو تقرأ في كتب السنة. كيف لا وقد أنزل الله جل وتعالى قوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بينما تجد الشدة والزجر تكون أمورا عارضة قد يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لأحوال عارضة ناسب أن يتعامل معها بمثل هذا الأسلوب. مثال آخر: الجدية والعمل سمة ثابتة في المنهج النبوي، بينما ترى بأن المزاح والترويح وإن وجد في أمثلة متعددة في السنة والسيرة فإنها مع ذلك لا تزال محدودة، لا تستدعي تحويل المنهج التربوي إلى منهج هزلي هزيل يعتمد على الفكاهة واللعب. أيها المسلمون، والذي يحزن وجود دعوات ضالة كانت ولا زالت تنادي بضرورة نقل أسلوب التعليم والتربية من الغرب العلماني أو الياباني الوثني دون نظر إلى المبادئ والقيم والثوابت الشرعية. إننا قد نستفيد منهم في بعض الوسائل والطرائق في توصيل المعلومة مثلا، والتي اعتمدوا فيها على تجارب ودراسات وجهود مضنية وافقوا فيها الصواب في أحيان كثيرة. أما أن نأخذ ما نزاحم به قيمنا وثوابتنا فلا يصح أن نختلف في رده والوقوف أمامه. إن من المحزن المبكي أنك تجد دول الغرب الكافر تحامي عن مبادئها وتخشى على قيمها، بينما ترى أهل الإسلام أهل الملة الخالدة يبقون وكأن العبث بالثوابت لا يعنيهم أو ليس هو شيئا ذا بال في نظرهم. والمتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يرى كثرة تلك الوسائل والأساليب التي انتهجها في تعليمه للأمة وتربيته لها، وإن الإحاطة بكل ذلك قد لا يكون ممكنا في مثل هذه العجالة وفي مثل هذه الخطبة القصيرة، ولكن هذه وقفتان. الوقفة الأولى الحفاوة والترحيب وحسن الاستقبال. أحيانا نتعامل مع المتعلم والمتربي أو حتى بعض أبنائنا على أننا أصحاب منة عليهم وتفضل، ولذا نرى أنه لا حاجة إلى القيام بشيء من الترحيب والحفاوة وحسن الاستقبال، بل قد نعتبر مجرد قبولنا له كافيا في الإكرام. وربما يشعر الأب أو المعلم أو المربي أيا كان أن الحق له فهو يطالب المتربي به، وهذا صحيح، والحقيقة أن للأب والمربي حقا كبيرا وهذا لا ينكر، لكن هذا الحق لن يتحقق إلا حين يعرف الولد والمتربي بذلك ويغرس في قلبه إكرام أهل الفضل من خلال أساليب تربوية مشوقة وخطوات يقوم بها الأب ويقوم بها المربي ويقوم بها المعلم. ولقد كان من يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لأول وهلة يجد عنده من الحفاوة والترحيب وحسن الاستقبال ما يجعل النفوس تنجذب إليه وتأنس بحديثه. جاء صفوان بن عسال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، فكيف كان استقبال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم على بعض حتى يبلغ السماء الدنيا في محبتهم لما يطلب. رواه المنذري في الترغيب والترهيب. كيف سيكون أثر هذا الترحيب وتلك الحفاوة في نفس صفوان؟ هل تراه يزهد في طلب العلم بعد ذلك؟ في بعض الأحيان يأتي الطالب لكي يشارك في حلقة قرآن في أحد المساجد أو منشط خيري فيقابل بشيء من البرود دون أن يسمع كلمة ترحيب، بل ربما استقبل بقائمة من الشروط المشددة لقبوله في هذه الحلقة والتي ربما جعلته يعود أدراجه. وإن مما يذكر فيشكر أن بعض دور التعليم والمناشط الخيرية ربما جعلت حفل استقبال وترحيب بالأعضاء الجدد ذا أثر كبير في بعث الرغبة في النفوس. مثال آخر عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. عجيب، عجيب والله. النبي عليه الصلاة والسلام يوقف الخطبة ثم ينزل ثم يطلب كرسيا ثم يجلس لهذا الغريب المتعلم، أي تكريم فوق هذا وأي حفاوة بعد هذا؟ كم سيصنع هذا الأسلوب من رغبة في نفس المتعلم والطالب؟ هل نستطيع نحن المعلمين أو نحن المربين أن نقوم عن وجبة الإفطار في المدرسة مثلا لكي نجيب الطالب عن مسألته؟ وحين يقطع علينا المتربي لذة النوم باتصال هاتفي لحل مشكلة أو إجابة على سؤال، هل سيجد الترحيب منا وطيب النفس؟ سؤال، سؤال يحتاج إلى أن نراجع أنفسنا في تعاملنا مع من نربيهم، سواء كنا آباء أو مربين أو معلمين أو حتى أصدقاء. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، الوقفة الثانية من أساليب النبوية العظيمة في التربية والتعليم الاستفادة من الأحداث. كل يوم تطلع فيه الشمس تتجدد أحداث وتمر حوادث، وعلى المعلم اللبيب والمربي الحكيم والأب الناصح أن يفيد من هذه الحوادث والأحداث في توجيه التعليم وتأكيد التربية، كما هو حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إليكم بعض الأمثلة من ذلك. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفتيه أي بجانبيه، فمر بجدي ميت أسك فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله يا رسول الله، لو كان حيا كان هذا أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كم يتكرر علينا نحن مثل هذه الحوادث أو قريبا منها، ثم لا نوليه أدنى اهتمام لتوجيه أبنائنا أو من نربيهم بحقارة هذه الدنيا وزوالها، وأنه لا قيمة لها كهذا الجدي الأسك. مثال آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا بامرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت. هذه قصة أو واقعة حصلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركها تمر هكذا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه مسلم. كان يمكن أن يذهب هذا الحديث دون تعليق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذه الحادثة تمر دون فائدة، وهكذا ينبغي لنا، وحين نطيل التأمل في مثل هذا الحادث فإننا نجد فيه فرصة للإفادة في جوانب أخرى غير ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أشار النبي عليه الصلاة والسلام فيه إلى سعة رحمة الله، فإننا نجد فيه فرصة للتذكير بحق الوالدين مثلا، وتقلب الدنيا بأهلها، إلى غير ذلك. مثال آخر عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. رواه البخاري. كم نرى نحن القمر ليلة البدر؟ كم نراه ونحن مع أولادنا أو مع طلابنا، ثم لا نجد فرصة أن نذكر برؤية المؤمنين لربهم في الجنة؟ وكم يمكن أن نفيد من رؤية القمر مثلا بالتذكير بالصلاة وعظمتها وأنها نور، والصلاة نور، والتذكير بقيمة الجمال ومحبة الناس له، ولن نعدم توجيها لو أعملنا أذهاننا. مثال آخر، الإخوان الذين يقفون على الأبواب والذين في الخارج في الشمس، لقد تم فتح الدور العلوي من هذه الجمعة، فبإمكانكم الصعود إلى الدور الثاني، الدخول من الجهة الجنوبية، باب الدور الثاني من الجهة الجنوبية للإخوان الذين بالشمس. مثال آخر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين، رواه مسلم. قد يقول قائل إن هذا خبر غيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي وليس لنا إلى ذلك سبيل، فنقول نعم، ولكن لنا سبل أخرى، فنستطيع أن نذكر عند جمال الدنيا وحسنها بنعيم الجنة مثلا، كما نستطيع أن نذكر بعذاب الآخرة، وهذا مثال آخر، عندما نجلس عند نار الدنيا في رحلاتنا ونزهاتنا ونحو ذلك، كما في حديث ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، رواه مسلم. كثيرا ما نجلس ونحن نحيط بالنار نستدفئ أو نصنع طعاما، فكم يمكن أن نستفيد من هذا الحادث. يمكن أن نقول لأبنائنا مثلا أو للمتربين: أرأيتم النار كيف تلتهم الحطب، كذلك الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويمكن أن نقول ونحن نحس بالدفء: إن هناك من المسلمين من يتقلب في العراء لا يجد له بيتا يكنه ولا نارا يستدفئ بها. إن الحادث الواحد يا عباد الله قد يكون فيه فرص للتوجيه في جوانب عدة. نعم، قد لا يكون من المناسب أحيانا استعراض جميع جوانب العبرة في الحادث، لكن علينا أن نأخذ من أنفع وألصق شيء بالحال. أيها المسلمون، إن أي حادث يجري فإنه يمكن أن يفاد منه في التربية، والمربي البارع لا يترك الأحداث تذهب سدى بغير عبرة وبغير توجيه، وكذلك الأب، وإنما يستغلها لتربية أبنائه وتربية النفوس وصقلها وتهذيبها. ومزية الأحداث على غيرها من وسائل التربية أنها تحدث في النفس حالة خاصة هي أقرب للانصهار، والمثل يقول: اضرب والحديد ساخن، لأن الضرب حينئذ يسهل الطرق والتشكيل. وإنما تمر به الأمة اليوم من حوادث وفتن متتابعة ليعتبر من جهة أخرى فرصة لصياغة الشخصية المسلمة صياغة جادة ثابتة مثمرة. وأكبر شاهد على ذلك الجيل الفريد الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم في خضم الحوادث والمحن قبل الهجرة في مكة، وكذلك بعد الهجرة في الحوادث التي زاغت بها الأبصار. ففي مثل تلك الأوضاع الشديدة كانت الشخصية المسلمة تصاغ، ويوما بعد يوم وحدثا بعد حدث كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو وتتضح سماتها. وحين نطالب بالاستفادة من الأحداث فلسنا بذلك نريد التعنت والتكلف في توجيهها، بل نلفت النظر إلى أسلوب ناجع من أساليب التربية النبوية. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الفاضلة الكريمة، نسألك وأنت الله لا إله إلا أنت، وأنت ربنا ومعبودنا وخالقنا، أنت ملجأنا وإليك ملاذنا وبك مستغاثنا، أين المفر إلا إليك، وأين الثقة إلا بك، وأين الفرار إلا إليك. جل جلالك وتقدست أسماؤك، نسألك ربنا وأنت على كل شيء قدير، يا من لا يرد قضاؤه ولا معقب لحكمه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، نسألك يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، نسألك يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم اجعل عاقبة أمر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان نصرا قريبا. اللهم اجعل عاقبة أمر إخواننا في بلاد الشام وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان نصرا قريبا وفتحا مبينا. اللهم من أراد الكيد بهم والحيلة عليهم، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا واجعل